أما بعد، مسألتان أحببت أن أذكرهما قبل أن نقرأ. الأولى، تتعلق باستئذان أحد الطلبة للسفر والعودة، نسأل الله أن تصحبه السلامة. فنريد أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بالسفر. إذا رجع الرجل إلى أهله في سفر، وكان هذا البلد بلد عمل مستقر فيها وله زوجة هنا، فإنه ونوى أن يقيم فيها إقامة يعني دائمة كالمملكة العربية السعودية ويجدد الإقامة، واستوطن ونوى الإقامة، فليتم هنا الصلاة. فإذا رجع إلى بلده وكان هناك له بيت أيضا ملك، أو له زوجة ثانية، أو له شركة مستقرة عمل، فيتم الصلاة أيضا هناك، فيتم الصلاة في مصر ويتم الصلاة مثلا في السعودية، لأن له موطنان، موطن هنا زوجة أقام معها هنا وذهب معها ليسافر يشوف أهله ويرجع لعمله المستقر هنا، وهناك له بيت، فإنه يتم في مصر ويتم في السعودية. المسألة الأخرى، وهو أنه يعاني المسافر معاناة عظيمة، خاصة إذا كان ممن امتحن الله قلبه للتقوى، وهو يعيش مع السلف يوميا في دروس، يسمع العلم، قال حدثنا، فإنه يؤلمه ما يرى من حوله من مظاهر في بعض البلدان أو بعض الأماكن من تبرج وسفور وأشياء يعتصر قلب المؤمن لها. فينبغي المؤمن إذا مشى في مكان يتساهل فيه النساء في الآداب العامة الشرعية الواجبة، نعم، وهي ما يشير أو تشير إليها الدولة ما يسمى مخالفة الآداب العامة، فتتبرج لدرجة يعني عياذا بالله كما قال النبي كاسيات عاريات، وهو في خدم مثل هذا يجعل بصره في موضع سجوده ويمشي ولا يرفع بصره، لأن كم نظرة فتكت لصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر. فيذهب الإنسان إذا أطلق بصره يذهب بقلب ويرجع بما كأنه إنسان لا قلب له كان، وهو أن يسرق الشيطان قلبه ويبدأ بنظرة محرمة فيفتك بقلبه وإيمانه. ذلك قال الله تعالى في كتابه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقد يستدرج بعض النساء الساقطات الشخص لأنها ما تذكر أذكار الصباح والمساء، هذه المرأة وهي سيئة خبيثة الملكة، فتستهوي صورة رجل فتحدث أمر حتى يكلمها، وش أصنع بالجواز وكذا وكذا، طيب أنا عندي كذا وكذا، ثم تدخل في مواضيع للتعارف المحرم. فالمسلم أن يكون عنده إن صح التعبير الحاسة الإيمانية السادسة، فإذا أحس بمثل هذا يبتعد عن مكالمة النساء الأجنبيات، ولا يقول هذه بنت خالتي بنت عمي جايين من سفر جايين يسلمون علي ويصافحوني. فلا يحل له أن يمد يده ولا أن يدخل على النساء، بل يعمل بالقاعدة التي كان عليها شيخنا بن باز وغيره من أئمة العصر من عزل النساء عن الرجال. فإذا جاء النساء يسلمن على المسافر قادم إلى بلده يقول: أنتم عندي صنفين، أخت من الرضاعة، أخت شقيقة، خالة، عمة، جدة، أم، فحياكن الله للسلام والمصافحة والمجالسة. أما إن كنتن بنات عم بنات خالة فلكن صلة الرحم العامة بالسلام الذي ليس فيه فتنة إذا كان بحضرة ناس السلام العام أو أما المصافحة فلا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، لا تحل له. وحتى المحارم من النساء كالأخوات يعظهن ويقول لهن في أنفسهن قولا بليغا، أنا نعم أخ لكم شقيق ويجوز أن تظهرن علي، لكن البسوا يا أخواتي يا فاضلات، أنتن لستن أمام أزواجكم الآن، البسنا أمام محارمكم من الأخوة والأخوال والأعمام لباسا محتشبا. أما تلبس المرأة أمام شقيقة بنطال يفلك شكل محاشمها عياذا بالله، أو بلوز يسمونها كذا تفلك معالم أنوثتها، فهذه من الفتنة المحرمة، لأنها تغري بالنظر اللي يسموه النظر الشاذ كما قال لي أحد الصالحين، وأعرف عنه أنه مقيم في الحلقات سنين، قال سبحان الله لما تعصي أختي يعني رب العالمين فتظهر أمامي بلبس عرياني تتحرك في شهوة شاذة. ها شف، إذن الرب سبحانه أعلم حيث جعل عورة مرأة على أخيها. نعم، فهذه اللي تلبس عرياني أمام أخيها تقول أخوي يعني مو معقول، طب إذن اكشفي فرجك، تقول لا هذا لا، ليش؟ يقول يصير فواحش وتصير كيف إلى آخره. طيب اللي حرم كشف العورة بالنسبة للمرأة، الدنيا حرم العليا كالإبط ونحو ذلك، لأن هذا أيضا يدعو الفواحش اللي يسمى إيش الشاذة التي يقتل بها المحرم، لو أتى محرمه عياذا بالله يقتل. فأمر النبي بمن أتى وتزوج امرأة أبيه أن يقتل ويخمس ماله، هو الذي يأتي أخته عياذا بالله أو نحو ذلك. وإنما ينتشر مثل هذا عندما يسكت أو يقل العلماء في البلد تنتشر مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. ذلك نسأل الله أن يبقي لنا علماءنا. وبمناسبة ذكر العلماء، كان أمس بعد فضل الله، فمن بعد فضل الله ثم فضل شيخنا صالح فوزان، استفدنا من العلم، استفدنا من أمثاله المشايخ من مشايخنا. كنت أتكلم معه بالأمس فتطرقنا لمسألة، تطرقت مع الشيخ إلى مسألة ما ذكروا لي بعض الطلاب، وهي أنه وجد في عدة مساجد ملحق بالمسجد أماكن ترفيهية، بلياردو، وفوق المسجد أحيانا ملعب صابون وفرفيرة تنس طاولة، وأظن أن هذا يفعله النصارى لجذب الناس. فقلت للشيخ ألا ترى أنها تزال؟ قال نعم تزال هذه الأشياء، وقد نشرت هذه الرسالة للشيخ، وهي محل قبول وترحيب في وزارة الشؤون الإسلامية، لأن هذه الوزارة تقوم بنشر كلام العلماء والإفادة منهم، والحمد لله على فضله. فالمقصود أن العبد إذا رجع إلى بلده لزيارة ونحو ذلك ورجع بفكر سليم والحمد لله على منهج السلف، فليفرق في الشيوخ الذي كان يزورهم قبل أن يعرف الحق، فهناك شيوخ يتبعون منهج السلف. نعم، كما في مصر في المنوفية رسلان، هذا ما ظهر لي ما أي شيء أنا لي يعني ينقض فيه منهج السلف مثلا، فيذهب ويسلم عليه ويستفيد منه، ويذهب ويترك مشايخ اللي هم يدعون للثورة كمحمد حسان، ولا اسمه ذاك أيضا حقون اسكندرية يعقوب، والثاني اسمه المقدم، هذول عندهم تكفير. بل يبقى، وكذلك أبو إسحاق الحويني مع أنه يظهر الحديث لكن له كلام شنيع. يقول أبو إسحاق الذي يقول أنا أعرف أن الزنا حرمه ربنا لكن أنا أزني يعني، قال هذا كافر، وهذا مذهب الخوارج. فعلى وفيه له تشنيع على الحكومة سمع، وهذا الحاكم الذي يفعل كذا وكذا يستحق أن يضرب بالجزمة على رأسه نحو ذلك. فالمقصود إنه إذا رجع إلى بلده يلزم مشايخ السنة ولو كان واحد، ولو ما شاف أحد ما استطاع يذهب، الوحدة خير من إيش؟ الرفيق السوء. يقعد يدارس العلم مع زوجه وعياله ويترك الزيارة لأحد شخصين عرف بتعليم الناس، الشخص الأول أن يكون مبتدعا، الشخص الثاني مجهول لا يعرف علمه ولم يسمع كبار العلماء يزكوه في علمه. نعم، في علمه فرق بين التزكية في عقيدته وفي علمه حتى لا يلتبس الأمر. طيب، المقصود أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لدينه، وخاصة في السفر فهو محل لحصول التساهل والانفلات. على المسلم أن يضبط نفسه بما تعلم من نصوص الوحيين والكتاب والسنة، فقول النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق إيش؟ حسن. لكن انتبه الخلق الحسن هذا لا يفتحك الشيطان باب فيه، عرفت؟ يعني يقول واحدة ست أو واحدة امرأة مش كذا مغمومة وكذا، وجات بجانبي في طاولة المطار تسولف من طفشها من العيال وطفشها، أنا مو معقول أمسك قهوتي وأقوم عنها بعيد. ليش يا أخي؟ خالق إيش؟ الناس بخلق حسن، هذا من التلبيس من الشيطان. نعم، من تلبيس الشيطان هذا. أنت بنت مفتي شيء المرأة من بعيد تسألك فتوى وتمشي، لا هذا ما يجوز لك يا أخي. إياكم والدخول على النساء، وقال ما تركت فتنة أضر على الرجال من إيش؟ من النساء. وكم من وقع من الرجال في هذا الفخ، يقول والله كانت المسكينة مظلومة مع زوجها وحكت لي، ها وبعدين الفاحشة. فهل الرجل يعني ذكيا في دينه وتقيا زكيا؟ ما تمشي عليه الأمور هذه الشيطانية، إنه يعني بدافع أن يحل المشاكل ومدري إيش، يفتح للشيطان له باب من الخير يوقعه باب من الشر. تتصل به امرأة بالواتساب وتقول والله أنا عندي مشاكل، وأنا أسمع وأنا شايف مثلا يعني جهودك السلفية وإلى آخره، هو ليس عالم تستفتيه، هو مثلها كلهم على باب الله في العلم. فلا يجوز له أن يمشي معه في هذا الطريق إلا أن يرجعها لعالم تستفتيه، أرجعها لعالم تستفتيه وبس. سؤال يعني صح التعبير واقف ليس قبله وليس بعده. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرضنا أن نبتعد عن النساء لأن فتنتهن فتنة لكل مفتون. شوف النساء، كما جلست مع بعض العوام كان عنده حكمة، في حكمة عنده مو عالم سبحان الله، في حديث لكن لا يصح أعطي أمتي من علمي وحلمي. أحيانا تقعد مع ناس عامة لكن يقول لك حكمة توافق الحق، تتعجب كيف يعرفون هذا الكلام توافق الحق. إذا ما وافقت قال منه ابن عباس خذ الحكمة ونطق بها السفيه الحق يجعل اللسان. وليس أنا معنا تجلس المبتدع تقول أخذ حكمة منه. الإمام أحمد سد الذريع قال جلسوا أهل البدع، انتبه الشيطان دائما كلام المعلمين للحق من أهل السنن يصيد منهم كلمات ويلبس على الطالب فيها ويمسك الطالب ويمسك الطالب بها الشيطان ويجعله ينحرف، انتبهوا. لذلك أنا شديد القيود في تويتر في واتساب في دروسي، شديد القيود. أول ما أذكر شيء يحتمل الإجمال يقولي بعدها فصل وقيد، خاصة في هذا الزمان اللي يطير الإنسان فيه إيش؟
بالكلمة
ويحملها على غير محملها. فأنا شديد القيود في كلامه. فقال لي ذاك العامي، قال سبحان الله، لا أدري هو يقول عن تجربة خاصة مرت به وتاب، يقول سبحان الله كيف طريق النساء. إذا تعرفت على النساء وطريقهن وصرت تقابلهن بالحرام وكذا، يعلموك الكذب، يعلموك الغش، يعلموك السرقة، يعلموك كل إيش مصائب في دين الله. وهذا قبل يقول العامي هذا، قال الرب، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فقط فاحشة لا وساء سبيلا. فسبيل الزنا يأتي بمصائب أخرى معاه، يظلم الإنسان وجهه ويصبح رقيق الحياء ما يستحي، ويصبح فقيرا، لأن الله سبحانه عزيز الانتقام، فالعبد إذا انتهك محرمه سبحانه سلط عليه الفقر، ولو أعطاه مال يكون استدراج عليه، وألقى في قلوب الناس البغضة منه إلا اللي جالسته لمنفعة بس، ينتفعون منه يتركه، ما يحبونه من الداء باطل، يحسون أنه ثقيل على قلوبهم، منافرين منه الزاني، يبغى منه مصلحة بس إن إذا كان له علاقة بالجوازات يسوي له جواز ويتركه، إذا كان له علاقة بس بتصليح سيارة يصلح للسيارة، وده يصلح سيارة ويمشي عنه عادي بيطالع في وجهه إلى آخره. هكذا يلقى البغضة في قلب الزاني، في قلوب الناس تجاهه، خاصة العدول. نعم، فعلى الإنسان يؤمن بهذا المنقول ويتبع ذوي الفطر السليمة وأهل السلامة من أهل العقول، فيترك فريق النساء بالكلية، ولا يسترسل ويقول هذه زميلة زوجتي جاية يعني تسلم علي، لا يجوز هذا. ويعني يقول وهذه جارتنا ابتلاها الله بالتبرج جاية تسلم علي وتبارك لي على مجيئي، أيضا لا يجوز. فيمنع الإنسان نفسه في سفره من ما يعلم أن عاقبته ستكون وخيمة. والله يا إخوان لولا ما في المعاصي من أمرين اثنين لينبغي الإنسان تركه، أولا النار، عذاب جهنم، عذاب القبر، وضيق الصدر، لكن فساد الرأي، فساد الرأي، فساد الرأي. يقول ابن تيمية المعصي يزيل فساد الرأي. نعم، يعني تكون الله أمهلك تتوب، ما تبت تأمهلك تتوب، ثم تأتي عقوبته فجأة. يقول هكذا كل أهل العقول يقول لك مخطئ، يقول أنا بترك العمل وهذا زعلني فلان زميل بالعمل، خلاص بترك العمل وبشوف عمل، فجأة ويقع استقالة ويروح ويدور عمل ما يلقى، يصبح فقير بعد غني. طيب توقيع الاستقالة هذه كيف صارت؟ لو كان في عقله وكان في طاعة ربه وبركتها ما يسويها، لكن المعاصي وش تسوي؟ توجب فساد الرأي. حتى يقول كيف سويت كذا؟ يقول من عارف كيف. القلم هذا والقلب يد من؟ أي فاحذر، احذر، لا تقربن المعاصي توجب فساد الرأي عليك، كون ذو مال تصبح صفر بالسالب مالك، جرى عليك الويلات هذه عقوبات الذنوب، تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانه، من الذل تورثه ذل حسي بأن تفقد أموالك تصبح مديون، هذا ذل حسي أنك غشيت الناس ونظرت في النساء أو إلى آخره، ذل حسي، أو وقعت البدع تحزبت الإخوان المسلمين إلى آخره، ظل معنوي في نفسه ذليل، يجي يسمع الناس ما يحس انه عزيز، يحس انه مسكين، كما القى الله على بني اسرائيل الذل والمسكنه بما تمردوا على انبيائهم وعصوهم، فالقى فيهم الذله، فهذا العاصي يجي له ذل معنوي. سبحان الله، تلقى صاحب الطاعه فقير لكن عنده عزه، بما اتبع من المذهب السلف تجده اشم عزيز. سبحان الله العظيم، وهو يذكر أن النبي تمر عليه لحظات ويتلوى من الجوع، لكن النبي كان عزيز، ما تهم الدنيا، يقول مو معنى عندي شيء ذل، لا، أنا عزيز بمن بتقواي لله، بمعرفة منهج السلف الصالح، متبع أبو بكر عمر، حس بعزة في نفسه، كما ذكر لي إمام مسجد بالأردن، زرت أحد أئمة المساجد في الأردن في منزلي بالمسجد، فقال لي زارني الشيخ ناصر الرذاني من إخواننا السلفيين هناك في الأردن، إنهم كان إمام مسجد، قال زارني الشيخ ناصر في بيتي، الشيخ ناصر كان يتعاهد أصحاب وطلاب ويزورهم، فقال زارني الشيخ ناصر في منزلي، ف فذكر لي فائدة يعني أقصد أحب أذكرها لك. قال لي الشيخ لما زارني في بيتي كلمة أو عجيبة يعني أو نصيحة، قال ينبغي لمن اتبع منهج السلف أن يحس في نفسه بقيمة وعزة عظيمة أن الله فضله بهذا المنهج، ويشكر يعني الله ويحس بعزة ولا يندل لأحد، لأنه عنده كنز ما عند أحد إلا قليل من الناس. ما أنتم إلا شعرات إيش؟ سود في جلد ثور أبيض، يعني قليل أنتم. وتشوف الجمهور اللي يحضر من الإخوانجية عند القصاص حقونا، لو تشوف كاميرات المساجد كيف زحام وبر الشارع وتصويرات الله أكبر، وتشوف أهل الحديث من السلفيين كم يحضر عندهم مقارنة بهم يعني. فلا يفتنك ذلك ولا يزحزحك، لأن الحق ليس بالكثرة. قال النبي في أهل الحديث هم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. أنت جربت الآن من عائلتك كم عرف على الحق؟ قال يا شيخ الناس كلها كذا، أنت إيش تقول وأنت عايش فين؟ هكذا اسمع إجابة العامة لك. فقليل من يتبعك إذا عرف عليه الحق، مسألة سنة واضحة، يتبعك قليل، بل قد يعاديك، قد يحرش عليك بقية العائلة الأخرى، يقول شوف كيف هذا ويفعل ويفعل. فهؤلاء أهل الحديث وناس قليل وناس كثير، فلا ينبغي أن يغرك كثرة أهل الباطل فتتبعهم، لأن الحق ليس بالكثرة. والله قال لأهل حنين هم أفضل الناس من بعده، وفي حنين إذا الله يقول وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كذا الإخوان، نعم سمعت أن الشيخ الفوزان ذهب من قديم إلى أحد الموقوفين أمنيا، وكان وقتها سلمان عودة، فقال له في مجلس المناصحة يعني اتبع منهج السلف في طاعة ولي الأمر وإلى آخره. ففجأة الشيخ كما سمعت وبلغني هذا قال له ترى نحن أغلب من ترى في المجتمع. وصحيح هم دخلوا من طريق المراكز الصيفية، ودخلوا من طريق اسمها التوعية في المدارس، دخلوا الجامعات ودخلوا، فصار عددهم يعني كثير، لكن وذاك غذاء السيف، السيف أول ما يشوفوا أمر من غير أمر كذا يرتعبون، ما تشوف لهم حس، فما عندهم شيء أصلا، وهم أحقر من أن نفخم من أمرهم من أخوان المسلمين. والله ما عندهم شيء، خوافين لأنهم أهل دنيا أصلا، أهل دنيا. فقال أول ما احتج على الشيخ لكثرة من يتبع منهجنا، خوف الشيخ بهذا. نعم، وفي حنين إذا عجبتكم فلا تختر أنه ما شاء الله قدرنا يعني نسيطر على مثلا جزء من التحافيظ، جزءنا من مراكز صيفية، مجزءنا العمل المسرحي في الجامعات أو إلى آخره. الساكين إذا العلم هو اللي يقوي الإنسان وتقوى الله، ما يقويه الجهل، الجهل يهدم بيوت الشر الكرمي. فكيف تختر بهؤلاء وهم غثاء غثاء السيل، ما يعرفون الحق ولا يحترمون العلماء ولا يحترمون ولاة الأمر، فقد خسروا دنياهم ودينهم، دنياهم ببغض والتحريش على الأمراء، فالأمراء أودعوهم التوقيف وذهبت كل دنيا عنهم، وآخرتهم ما يتصلون بالمشايخ ويستفتونهم في أعمالهم الإجرامية، فحقدوا عليهم أنهم أتباع السلطان، فخسروا دنياهم وآخرتهم مساكين. وذلك الخسران المبين، يقول المبارك وغيره من أئمة السلف من عاد العلماء، حط في عين بين عين وعالم يبغي يسقطه، يعني واحد عاد أو يريد أن يمكر بالشيخ، إيش وإيش حصل له؟ خسر آخرته، لأن البغضة هذه تخليه ما يسأل أصلا، نافر منه، فما يستفيد في آخرته ولا يجلس في حلقاته اللي يتنور طريق الجنة. نعم، فخسر آخرته بالحق بهذا. طيب والأمراء حاقد على الأمير، وليش سوى الأمير كذا وكذا، ما يعرف نعمة الله أنه لام به الشمل وتقام به الصلاة في المساجد، ما يذكر هذا النعم مثل النساء. فإذا شفت واحد لئيم أحسنت له كثير، علمته أو أعطيته مال أو شيء، ويقابلك بالسب والتحريش عليك وكذا وكذا، للنبي يبي منك شيء ما أعطيته، فبدأ عادي عاديك كعادة بعض الناس، يبي النفع منك، ما أعطيت النفع اللي يبي عاداك، كما قال ابن تيمية رحمه الله. فهذا الخلق الذميم يشبه خلق النساء، لو أحسنت لهم طوال
الدهر.
يعني كأن الإخوان يتجسد خلقهم في امرأة، سبحان الله. يشوفون الأمير، أمير بلد مثل هذه، كم لم من شمل، كم أطفأ من فتنة، كم وسع على الناس في رزاقهم، كم وسع الحرمين وطبع ملايين المصاحف، عرفت؟ ويش ويلتئمون عليه ويسبونه ويشتمونه. هذه الجماعة الإخوان الإرهابية الإجرامية، وإذا قوي أمر الأمير فمن بينهم في المجالس واللمز. نعم. والعجيب منهم أنهم يستعملون هذه العبارة، لا تعرف عن من، ابن تيمية، كذب على ابن تيمية فقيل. نعم، قال ابن تيمية: ومن الناس من أنفسهم كالذباب ما تتبع إلا القاذورات. ما قد سمعتهم يقولون كذا إخوانجية؟ سمعتهم؟ ومن الناس من إيش؟ نفسك يلمز السلفيين أنه يعني يذم أهل البدع كالذباب. طيب وأنتم مو كالذباب على وزنكم، لما تتكلمون عن الأمر ما تلحقون الأشياء ذيك وتتركون فضله، فليه تجيبونها علينا وتنسون أنفسكم؟ نعم، مع أن ابن تيمية ما قال ذلك، ومع أن الذباب أصلا رديت على القائل هذه العبارة للأسف في مسجد كبير قالها. كيف جرأ نقل ابن تيمية كلامه الصحيح؟ ما قال ابن تيمية. فقلت لهذا الشخص: أصلا الذباب ما ثبت عندنا إنه لما يشوف الكيك يتحشم كذا يعتبر نفسه ويمشي، إذا شاف قاذورة من روث يقبل عليها. ما شفنا الذباب اللي يقع على كل شيء أصلا، ولا لا؟
نعم.
من وين جايبينها؟ من وين جايبينها؟ هم جابوها من واعظ حركي، حركي تعرفون اسمه أظن، هو اللي قال أول من قالها، وكانوا يلقبونه بشيخ الإسلام عصره. شيخ الإسلام عصره، انظر شيخ الإسلام أنا عصره، واللي دافع عن مذهب السلف ما شاء الله عليه. انظروا له، انظروا له، هذا شيخ الإسلام عصره؟ فمن مقالاته العظيمة اللي ساد بها وارتفع وصار شيخ الإسلام عصره. نعم، من دعا الناس أن يكونوا سلفيين والزمهم، قال: كونوا سلفيين، يستتاب فانتاب ولا قتل. يا رب، تقتلوا الرجل هو أفضل الناس، انتهج منهج السلف أبو بكر عمر يدعو إلى قتله. هذا ابن تيمية عصره. ثم بينما يمشي الناس في السيارات، إذ يعني من هواة الطرب وهواة الأغاني وكذا، ويلقى عليه شريط إلى آخر الأشرطة لفلان، طيب أغاني والحان فلان وكلمات من فلان، لا إله إلا الله، ابن تيمية عصره. أنا فاهم كيف يفهمون الناس هذا الحان وكلمات عجيب. طيب وكيف تنزل على جماعة التبليغ وانت تعرف شيخنا ابن باز قال اجلس خروج معهم تنزل عليهم؟ قال: والله انا اضمن المبيت واضمن الطعام والشراب، نجعنا انزل عليهم. يعني نفعي، اذا جاك عن شخص وين كان زميلك الحلقة، يجب ان تهجر وتحذر منه اذا شفت هذه الشخصية النفعية فيه. شوي تراه مع اخواني، شوي معك في الحلقة، شوي مع تبليغي، فلا بد ان تبلغ الاستاذ عنه، ولا بد الحقيقة أن تسعى في عزله حتى لا يؤذي الشباب، لأنه أهم شيء عند المال. ما عنده مشكلة تعرف على إخواني، صار سمع عن الحكومة أو يسكت عنه، تعرف على تبليغي. هذه الشخصية المذبذبة أو الضعيفة لا تليق أن تحمل اسم السلفية في نفسها. ذلك الوزاعي قال: عندنا رجل يجلس مع السلفيين ويجلس مع الدواعش، يعني أو شو اسمه وقتها كانوا الخوارج أو يعني أهل الباطل. إيش قال؟ قال: هذا رجل يريد أن يجمع بين حق وباطل، يعني لا مكان له في قلوبنا معشر السلفيين. إنسان نفعي، بس همشي عند المادة حقها، نسأل الله العافية، ما يهمه دين كذا، ما يحس دين بين من قلبه. فذلك ما يوفق الله في تجارته، ما يوفق الله في أشياء، لأنه تلاعب ذو وجهين، ما يعرف إلا المال، بس يعبد المال. فمثل هذه الشخصيات النفعية، الله يعيدنا وإياكم منهم ويبعدهم عنا، وابعدنا عنه. أو أن المسلم صب اتباع الآثار المورية المروية عن صحابة الرسول العلي الغفار اللهم صل عليه وارض عنه، ما يكون هكذا ذبذب لا إله ولا لا هؤلاء أو يتبع المال نفعا، ما شاف أن المال تدحلس فيه وتقرب منه واثنى عليه، ما عنده مال هذا كان سلبيا يتجافى عنه. المسلم أن يكون في سفره ملازم لتقوى الله وأداء الصلاة في وقتها، وإذا كان في مسجد بجانب بيته لكن فيه قبر لا يصلي فيه، يصلي مع زوجته جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقال لكن قبل أعرف هذه المعلومة أنا كنت 20 سنة أصلي في مسجد في قبر، نقول كل صلواتك مقبولة إن شاء الله، لأن عمر ما أبطى صلاة أنس في الوهلة الأولى ما كان يصلي مخطئا جنب القبر، ما قال له أعد كما قال النبي للمسيء صلاتي أعد، لو كان ذلك باطل نعم عند الجهل لأمره أن يعيد. كلاما عند العلم، فإن الأرض شرط لصحة الصلاة، فإذا كان أرض المسجد فيها قبر مخاطب الله يصلي فيها فكيف تصح الصلاة، أو كيف يصلي في أرض فيها قبر مسجد. المسألة الأخرى وهي مسألة اللوحات في المسجد، فأجو يعني أن يشير الإخوان هذه اللوحة وهذه اللوحة اللوحتين يعني في وقت طبعا ما يكون فيه أناس، لأن جعل شيء مستقر في المسجد وخاصة فيها خطأ مطبعي في أسفلها، فيها خطأ مطبعي في أسفلها، فلا نريد شيء في المسجد مستقر، يعني كتابة مستقرة في المسجد كما قال الألباني هذا لا أصل له، لكن شيء متجدد كالذي تعلق وزارة الشؤون الإسلامية الآن في الخلف، علقت الوزارة في الخلف إيش كيف تستعمل المصحف المحمول، فالشيء المتجدد الذي كل مرة هذا ما في مانع، أما شيء يوضع مستقر في المسجد كما قال شيخنا الفوزان وضع الآيات في المساجد بدعة، هذا شيء مستقر في المسجد كما أفتى شيخنا بهذا نعم، أو تكتب كتابة حديث أو تضع حديث في مكان حيث يصبح مستقر في المسجد، لا لا تفعل هذا، إزالة كل شيء يبقى ثابت في المسجد من موعظة ونحوها، لأنه ما كان عمل السلف ورأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن مقبلون على الوفاة، نسأل الله يطيل عمارة في حسن عمل، وكلنا مقبلون على الوفاة جميعا، لنا تأهل بالسنة فهي التي تنجينا من عذاب القبر بعد الله، وتنجينا من عذاب جهنم، وتسعدنا في الدنيا، ويبارك لنا فيما عندنا وما رزقنا، ويزيدنا من فضله باتباع السنة. فعلى المسلم يتبع السنة في كل شيء، في مسجده، في نفسه، في كلامه، في المجالس، لا يغتاب أحد ولا يتطاول على ولي الأمر ولا يتطاول على والديه، ويتكلم كلام حسن مع الناس، ما يدخل على الناس ضيق الصدر بالكلام فج فض، وكان النبي لا يواجه أحد بشيء يكرهه، ويتخلق بأخلاق النبي مع الناس حتى يقبلوا منه الدعوة، يتكلم معهم بلطف حتى يقبلوا منه الدعوة، ويقدم التبسم واللين وحسن الظن على المهاترة والمسابة والمشاتمة، فإن الله بعث موسى إلى أشقى أهل الأرض رجل يقول ربكم الأعلى وقال له قل له قول لينا، فكيف بأخوك مسلم تظهر له سوء الظن وأنك كذا وأنك كذا، ورجع له عذر، تقفل عليه النقاش من كل مكان، وتحاول أن تخاطب بالفظاظة وسوء القول، أيقول الله لفرعون لموسى قل لفرعون قولا لينا لينا لكي يتزكى، ثم تقول لأخيك المسلم والسلفي قولا فظا غشوما بلا مرجح شرعي، نعم بلا مرجح شرعي، فهذا يدل على سقم في الفهم لهذه الشريعة السمحة التي تدعو لكي تنتشر إلى الكلام اللطيف وترك المهاتر. لذلك رأيت بهذه المناسبة أن أذكر شيء من فضل هذه الدولة، انظر ماذا فعل الأتراك ما فعلوا، ودولتنا لم تمس هذه الدولة بكلمة واحدة فيها سب أو شتم، وليبيا صدر من قذافي ما صدر ثم افتقر في بلده حيث حوصر عالميا ثم لجأوا إلينا، أرسلوا البعض أمراءنا وزير الخارجية أو يقول نبيكم تتوسطون لليبيا أن ترجع الوصل بالعالم، ضاق عليها الخناق فذهبت السعودية وتوسطت. من يفعل ذلك؟ فخخ للملك عبد الله أن يقتل عند الحرم، أن يقتل. فسبحان الله، فضل الله ثم قوة الاستخبارات، قبض عليهم واحد واحد. ثم نظر إلى الملك عبد الله، بدل أن يأمر بأن يقتلوا أو تقص رقابهم قال عفوت عنهم. من يفعل هذا؟ نعم، ومع ذلك تجد أهل الإجرام لا يزالون حاقدين على هذه البلد. نعم النقص موجود، ما نقوله، لكن كيف تعامل مع هذا النقص؟ بوصية الرسول ولا بوصية الإخوان المسلمين؟ إخوان المسلمين النقص ضخمه وأقم ثورات واقتل. رسول الله يقول إذا رأيت ولا بد فتحققت أنه حرام الشيء إلى آخره، فانصح لولي الأمر سرا بتوقير وأدب جم. هذه وصية الرسول لإصلاح ما يحصل النقص، وليس الهجوم وفعل منكرات الإخوان المسلمين التي تدعو لسفك الدم الذي هو أشد من الزنا. شفك الدم أشد من الزنا، ولكن لم يعقلون. تعرف كيف ربنا رد عليهم لما قالوا كيف تقاتلوا يا لما قال المشركون تقاتلون في حرام شهر حرام يعيروه، مش رد عليهم الله والفتنة أي طبعا الصبيان إيش الفتنة؟ راح زيد يقول لي عبيد، يقول لي أبيه، يقول أخويا طلع الساعة 11 وما رجع البيت، يقوم سك أخوه إذنه لم تربى مسكين عند حريف الآية. ليش تقول أبوي الفتنة أشد من القتل؟ فإيش يفهم الولد؟ الفتنة هي إيش؟ النميمة يعني. ليس هذا، الفتنة هي الشرك، الشرك. فالشرك اللي يقول لهم الرب كيف الرد سبحان الله الإلهي أقوى الردود. الناس يغفل عن ردود الرب في القرآن، يقول براسه أول شيء ردود الرب على الكفار وعلى المشركين وعلى أهل البدع أول شيء، لأنك لن تجد أقوى من كلام الرب خالق العقول ويعلم كيف تخاطر سبحانه. أقوى شيء، بعدين شوف عاد فلسفة عقلك وش تلمي عليك أو رأيك واستنباطك بعد ما ترى في القرآن والسنة. شوف الرد كيف محكم، قال تقولون إنهم هؤلاء اعتدوا في شهر حرام عليكم في مقابل ما اعتديتم أو في قال الشرك اللي أنتم فيه أشد من القتل يعني في الشهر الحرام. نفس الرد استفدناه في الرد على إخوان المسلمين، يقول أنت تقولوا في البحار صار اختلاط وصار أغاني وما أدري شلون إلى آخره، هذا ذريع ليش؟ للزنا. وعندنا يتحركون تحرشون الناس فيه يخرج على ولاة أمرهم وينزع الطاعة منهم طريق للقتل وسفك الدم، عندنا هذا أشد من إيش؟
الزنا.
من الزنا. واضح؟ طيب ننتقل إلى القراءة.
ليس بأمانيكم،
قال الله تعالى في كتابه الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. محيطا. طيب السؤال الأول، قوله تعالى أو إذا سئلت فقيل لك ما أشد ما جاء في من القرآن أو من أشده، في من يفعل معصية، كما نقول أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله من رحمة الله يغفر الذنوب جميعا. طيب ما هي أشد في من يفعل معصية؟ سوءا. قال الله تعالى في صدر هذه الآية ليس بأمانيكم ولا من أهل الكتاب، فهذا في ردع العامة. كل ما تقول له يا أخي ترى علاقاتك التي كنت ستفعلها مع النساء وسفرك الخارج وفعل كذا وكذا والغش التجاري في الحكومة والربا اللي تأكله أو إلى آخره، يصير عند العامي أماني وإيش يقول؟ ربنا إيش؟ غفور رحيم. الله قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه من أخوف أو أخوف آية تؤدب الإنسان. يعني الآن إذا اغتاب، فلكأنما إذا أراد الإنسان يعمل هذا الآية أول ما يفعل معصية وما يتوب منها فورا فليضع يده على رأسه وليحبس أنفاسه، لأنه الله قال تعمل سوء يجزى به، ما عندنا أمان تقبل منك، تعمل سوء تجزى به. فهذه قيل من أشد الآيات. وأكثر عامة كما ترون إذا جيت تكلمهم يتبسم يقول الله يهديني، يخي ثوبك تحت الكعب، يقول إن شاء الله بنسويه، ولا تشعر عياذا بالله إلا يحمل في الأكفان وإذا به في عذاب الرحمن بسبب وضع ثوبه تحت الكعب، ما جاوز الكعبين في النار. النبي يقول النار أمر مو سهل، هو كل شوي بسوي. طيب بهذه المناسبة أعجبني شخص لم تلهي أمواله، يعني أنا أظن كما نما إلى علمي أنه كما يقال من أصحاب المليارات، يسمونها مليارات. فنظرت مرة وتعجبت كيف لم تلهي الدنيا، فأثنيت عليه والله فأنها لم تلهي الدنيا، رأيت ثوبه فوق الكعب. ليش؟ حضر خطبة جمعة وسمع يمكن خطيب يقول هذا ورفع ثوبه. فهذا يعني مما يعجب منه، لأن أكثر من يكون عنده أموال يلتهي بها، وكونه يسمع ويرفع ثوبه حتى لا يتمسه النار هذا يدل على خير في نفسه سبحان الله. أما الذي يسمع ولا يرعوي هذا خاف عليه أن يكون الشيطان غرب السماع، تلذذ بالعلم لكن لا يعمل به، نسأل الله العافية. طيب السؤال الثاني، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا يظلمون نقيرا، فما هو الفتيل وما هو النقير؟ خلاص خلك مع النقير، درستموه أي في أعلى أي، والفتيل الذي في وسطها. شوف كيف الدقة في كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال ولا يظلمون نقيرا. قالوا من أحسن دينا من أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم، كيف تهملت إبراهيم ونحن مأمورين باتباع النبي؟ ذلك خرج ناس يسمون الإبراهيمية أو الخليلية، يقول خلاص إبراهيم جاء قبل محمد، والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم ونحن الإبراهيمية، وتركوا اتباع النبي، فهم على ضلال لا شك، وكفر أكبر مخرج من الله. لكن يقولون طيب شوفوا الآية واتبع، لا أحسن من اتبع ملة إبراهيم، لا أحسن منه، فكيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟ ها في الاثنين مشكلة والله. يعني إبراهيم كان له شرائع في صلاته في كذا، فإحنا الآن كيف نحصل إلى ملة إبراهيم حتى نتبعها أصلا؟ ها يا وسيم، توحيد يفسر هذا الحديث، الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد من إبراهيم للنبي، من نوح للنبي، وهو التوحيد، إفراد الله بالعباد. قال لقد كان لكم أسوة حسنة في من ذكر في إبراهيم والذين معه، التأسي في التوحيد، في صبره على دينه، نعم، في الصبر على الدين أمة، الشيء المشترك، ولكن الشرائع شتى. فهون ظهروا في جدة، حتى واحد جاء اشتكاني قال ايش اسمع بعض الناس يقولون الإبراهيمية، يقولوا لإبراهيم وإحنا ضيعنا ملة إبراهيم، وإحنا من الأشياء اللي لبسوا عليهم مثل ما لبس أتباع الشيطان، قالوا إلا إبليس أبى أن يكون ساجداً موحد. شوف الجهل، اتباع كل شيء لبسون على الناس. وهنا ومن أحسن دينا، لا أحد أحسن منه، تبع ملة إبراهيم، يا أخي توحيده وصلابته في التوحيد، وعين ما كان عليه النبي، مش جديد توحيد. قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، جلسك هذا الخليلي ومسكته، يقول الله شوف ما في، ها أخذ القرآن عن مصحف وأولى الشيطان عليه، خذوا من عن علم السلف، تفسير بكثير الطبري من مضانة، وبشرح عالم أو فقيه، لا تأخذوا شرح أهل اسمهم ذلك قصاص الإخوانجية، والله أسأل الله لا يؤلمك ويسمعك قصاص في السنة كتاب الله، تجد تهوي، والله تهوي، تدعو للشرك أحيانا يعني. يفسر. فعجبني الحقيقة معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ الدكتور بالأمر، وأرجو منكم أن تنفذوا هذا الأمر، الإبلاغ الوزارة أو إبلاغي شخصيا لا أرفع الوزارة، فأنا أحد أعضاء الوزارة الآن، إبلاغي لأرفع المسؤولين فيهم الذين هم مسؤولين بسحب كل النسخ التي للتفسير الميسر تابع لعايض القرني، نعم، نظرا لما فيه من أخطاء، من أخطاء لكل واحد يشوف حق عايض القرني أو كتب الإخوان المسلمين أو كتب اللي يسمون هذه حقة التبليغ، فاللي يبلغ الوزارة بالهاتف المعروف لهم أو يبلغني لأرفع الوزارة. بارك الله فيكم. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الآيات. قال رحمه الله قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله، فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن الآية، ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان، وكذا روى السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم، كذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
شوفوا عاد من يتعاون، لأننا قبل أن ننسى الكلام ينسخ بعض وبعض. أي شيء ما عليه مطبوع الوزارة الشؤون الإسلامية في المسجد يزال فورا، وهذا ليس عليه مطبوع الوزارة الإسلامية، فأمل إزالته وإبلاغ الجهة المسؤولة عن أي مطبوع ليس فيه ختم الوزارة الرسمي، وإذا رابك شيء من الختم الرسمي شكله يعني كذا اتصل مسؤولين يتأكد وانتم علقتم كذا وكذا، إذا رابك يعني شكل الختم منطابق اللي تعرفه مثلا فبلغ المسؤولين. فهذه آمل ألا أراها في صلاة المغرب، هذه وهذه. نعم ها؟ لا ما يحتاج هذه ما عليها مطبوع أصلا، ما عليها أحد أمر فيها. نعم أي أنزال شوف أنت تجيب وعاد سهل هذا. نعم
قال رحمه الله وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل الكتب ونبينا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا، فقضى الله بينهم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به الآية، وخير بين الأديان فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال مجاهد قالت العرب لن نبعث ولن نعذب، وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
أفهم على عبارة الكثير في ذهني، سمعت العام يقول إن شاء الله دخل أنا أصلي اثنين لا تقربوها الشرك والإضرار بالناس، وش يعني افعل فواحش اشرب خمر كل الربا اثنين بس لا تقرب، هذه أماني والله أماني. فاكظم على عبارة ابن كثير التفسير احفظها، إن هذا الدين هذه معنى الآية ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيء حصل له مجرد دعوى. أنا الحمد لله مؤمن صالح أصلي وكان فلان من الصالحين، لا تزيد دعاوي الله يهدي، كل ما يمدح واحد يقول من الصالحين. الصالح هو من قام بحقوق الله، حقوق إيش الخلق، لا تعطينا أماني قول أنا من الصالحين ونراك تتكلم على الدولة أو تبتدع بالتصوف أو تفعل الفواحش أو تصلي كم ركعة برمضان تقول من الصالحين. ترى الدين مو أماني، الدين ما وقر في القلب هو الإيمان وصدقه العمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. احفظ هذه الآية وكلام ابن كثير. نعم
قال والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال أنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به.
نعم، شوف بعض الناس عنده أماني، يقول خلاص وتساهل في المحرمات، يقول والله أنا أحضر حلقة علم، طيب وبعدين؟ والله ما أعرف الشيخ فلان، ويدعي لي إن شاء الله، ادعي لي أمي قاعدة تدعي لي، وش الكلام؟ إذا جاء واحد للرسول وهو الرسول قال أسألك من أخذ الجنة، فأمره النبي بالعمل. هذه أماني بس تبدع دعاء الرسول أو دعاء فلان، تترك الأصل الشرعي وهو العمل. قال عني على كثرة السجود، ما قال له خلاص إيش يكفيك الأماني هذه أن أدعي لك وخلاص، ما يكفي، يقول أنا أعرف شيخ فاضل صالح ويدعي لي. الشيطان يغر الإنسان بأشياء يخليه تساهل إيش أو يقول أنت الأشياء دي فعلها صغيرة، أنت ما قتلت نفس ولا زني، يعني أشياء هذه الله يغفرها، هذه أماني بين الشيطان، أشياء بسيطة اللي يفعلها هذا جاب تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس يقول تفعل أشياء يعني صغيرة. ينسى حديث إياكم محقرات الذنوب، أنهن يجتمعن على المرء فيهلكن، نظرة نظرة صغيرة، لمزة لمزة صغيرة، ولا زال تجتمع عليه الذنوب حتى تهلكه تحرقه بالقبر. المسلم يكون حذر من صغار الذنوب حتى لا يؤدي إلى كباره، ومن كباره للشرك، يبعد نفسه سياج من ضبط نفسه لسانه نظره حتى لا يهلك، ما يعرف مثل المعصية التي يهلك بها. برصيصة كانت معصية واحدة 40 سنة عاقل هلك بها، رفع بصره لامرأة فاتنها زنى بها انتهى أمره،
لا إله إلا الله،
ومات كافرا، مات كافرا، ما تعرف وش المعصية التي تتدهده بعدها. فاترك المعاصي كلها وتب من صغيرها وكبيرها، نعم، ما تعرف وش الذنب اللي يخليك تكره الدين بعد ذلك وينقلب قلبك تصبح ملحد. أي نعم، فاترك المعاصي لا تساهل بها.
قال كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآيات لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة.
يكفي هنا لنقرأ المسند ثم نمضي اليوم لأجل مقدمتين، أطلنا قليلا، لكن إن شاء الله يكون فيما ذكرنا نفع، نرجو أن يكون نفع للمتكلم والسامع.
آمين.